باب الطيب للمحرم عند الإحرام. وبليه قال حدثنا محمد بن عباد قال أخبرنا يوسف عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب ابن قعنب قال حدثنا أفلح بن حمير عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي لحرمه حين أحرم ولحله حين أحل قبل أن يطوف بالبيت. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال سمعت القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله ولحرمه. وحدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال محمد بن حاتم حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني عمر بن عبد الله بن عروة أنه سمع عروة والقاسم يخبراني عن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة في حجة الوداع للحل والإحرام. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال زهير حدثنا سفيان قال حدثنا عثمان بن عروة عن أبيه قال سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند حرمه قالت بأطيب الطيب. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن عثمان بن عروة قال سمعت عروة يحدث عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطيب ما أقدر عليه قبل أن يحرم ثم يحرم. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك أخبرنا الضحاك عن أبي الرجال عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يفيض بأطيب ما وجد. وحدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وأبو الربيع وخالف بن هشام وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا حماد بن زيد عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيس الطيب في مفرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. ولم يقل خلف وهو محرم ولكنه قال وذاك طيب إحرامه. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لكأني أنظر إلى وبيس الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يهل. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو سعيد الأشج قالوا حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيس الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبي. وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت لكأني أنظر بمثل حديث وكيع. وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت إبراهيم يحدث عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كأنما أنظر إلى وبيس الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وحدثنا ابن عمير قال حدثنا أبي قال حدثنا مالك بن مغول عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كنت لأنظر إلى وبيس الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وحدثنا محمد بن حاتم قال حدثني إسحاق بن منصور وهو السلولي قال حدثنا إبراهيم بن يوسف وهو ابن إسحاق ابن أبي إسحاق السبيعي السبيعي عن أبيه عن أبي إسحاق سمع ابن الأسود يذكر عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم يتطيب بأطيب ما يجد، ثم راوبيس الدهن في رأسه ولحيته بعد ذلك. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الحسن بن عبيد الله حدثنا إبراهيم عن الأسود قال قالت عائشة رضي الله عنها: كأني أنظر إلى وبيس المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الضحاك بن مخلد أبو عاصم حدثنا سفيان عن الحسن بن عبيد الله بهذا الإسناد مثله. وحدثني أحمد بن منيع ويعقوب الدورقي قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك. وحدثنا سعيد بن منصور وأبو كامل جميعا عن أبي عوانة قال سعيد حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشري عن أبيه قال: سألت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن الرجل يتطيب ثم يصبح محرما، فقال: ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا، لأن أطلي بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك. قال: فدخلت على عائشة رضي الله عنها فأخبرتها أن ابن عمر قال: ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا، لأن أطلي بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك. فقالت عائشة: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما. وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشري قال: سمعت أبي يحدث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن إبراهيم بن محمد بن المنتشري عن أبيه قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: لأن أصبح مطليا بقطران أحب إلي من أن أصبح محرما أنضخ طيبا. قال: فدخلت على عائشة رضي الله عنها فأخبرتها بقوله، فقالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف في نسائه ثم أصبح محرما.
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. يبين الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى في صحيحه في هذا الباب الروايات التي وردت في طيب النبي صلى الله عليه وسلم وتطيبه للإحرام وعند التحلل الثاني للطواف بالبيت العتيق طواف الإفاضة. وفي عموم الباب اعتنى نبينا صلى الله عليه وسلم بالطيب مع ما جعل الله تبارك وتعالى له من طيب الرائحة في بدنه كله حتى كان أطيب من ريح المسك صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يستعمل الطيب تشريعا لأمته وإقامة للقدوة لهم في السنة في التطيب، وأن في الطيب معنى من إجلال ما يتطيب له من صلاة ومن إحرام، فكذلك ندبنا إلى الطيب ليوم الجمعة أو ليوم العيد أو لحضور مجلس الذكر، وأكثر ما كان يحب أرباب القلوب التطيب له مناجاة الحق تعالى في جوف الليل، فكانوا يتقنون الطيب في هذا الوقت ما لا يتقنونه في غيره، ويرون أنه أخلص وأجمع وأكرم أن يتطيبوا لأجل المناجاة. ومن جملة الطيب للمناجاة الاعتناء بالسواك، وفي الأثر طيبوا مجاري الذكر. مجرى الذكر الفم، وطيبه بالسواك، وطيبه الآخر الأزكى بتنقيته عن اللفظ اللغوي والرفث حتى يبقى مجرى الذكر صافيا لائقا بذكر الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه. من المعلوم اعتناء صلى الله عليه وسلم بالطيب كثيرا، وخصوصا للصلاة والقيام، وفي ليالي العشر من رمضان كان يطيب ويبخر ويقدم له برضو كل ليلة للمناجاة صلى الله عليه وسلم يقوم، فكان يعتني يغتسل ويتطيب في كل ليلة من ليالي العشر، حتى قاس الشافعية بعد ذلك سنة الغسل لكل ليلة من ليالي رمضان قياسا على اغتساله للعشر الأواخر صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم لكل ليلة من الليالي. كان يستعمل الطيب، ومن أحب الطيب إليه المسك صلى الله عليه وصحبه وسلم. وفي هذه الأحاديث طيبت صلى الله عليه وسلم لحرمه، يقال فيه بضم الحاء وكسرها لحرمه ولحرمه، أي إرادته الدخول في الحج أو العمرة، إرادته أن يحرم بالحج أو العمرة. طيبت صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وذلك بعد أن رمى جمرة العقبة وحلق بمنى صلى الله عليه وسلم، ثم إنه تهيأ للدخول إلى مكة لأجل الطواف، فطيبته السيدة عائشة، وكانت من جملة النساء وقد حج بنسائه التسع كلهن صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. فكأن اليوم يوم عائشة، وتولى طيبه فطيبته إذن لذهابه إلى الكعبة للطواف، وفيه تعظيم البيت الحرام وأنه تطيب من أجل طواف الإفاضة. الطيب للإحرام صار سنة عند عامة المذاهب وجماهير العلماء، وكرهه الإمام مالك، وتأول هذا الحديث بأنه إنما تطيب في الليل وطاف عن شيء واغتسل وذهب أثر الطيب، فكان في التأول بعض في أخذ هذا التأويل شيء من التكلف. وكذلك للطيب عند الطواف إذا قد عمل التحلل الأول بأن رمى وحلق، فقد تحلل التحلل الأول والآن يدخل في التحلل الثاني، فبالتحلل الأول يباح له جميع محرمات الإحرام إلا النساء، وبالتحلل الثاني يباح له كل شيء. فهو قبل أن يتحلل التحلل الثاني قال طيبته لتحلله لأجل الطواف بالبيت، وكذلك منعه الإمام مالك، فلا تحلل عنده، فلا طيب إلا بعد التحلل الثاني، فلا يستعمل شيئا من الطيب حتى يعمل ثلاثة الأشياء في الحج يترتب عليها التحلل: رمي جمرة العقبة والطواف والحلق. فإذا فعل اثنين منهما حصل التحلل الأول، فإذا فعل ثالث حصل التحلل الثاني. وتقول طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي لحرمه حين أحرم ولحله حين أحل قبل أن يطوف بالبيت. في قولها قبل أن يطوف بالبيت إشارة إلى أنه مراد بالتطيب أيضا الإقبال على طواف الإفاضة بالتعظيم والإكرام والإحترام، وهو مما ينبغي للحاج أن يعتني به، فإنه ركن الحج طواف الإفاضة. في طواف القدوم لا يتمكن من لبس ثيابه وتحرز من مس النساء بلبس جميع البدن، لأنه محرم ولا بد أن لا يلبس محيط ولا مخيط، لكن في طواف الإفاضة إذا قد رمى وحلق يستطيع أن يلبس يغطي يديه ويغطي رجليه ولا يحصل ولا مس، يعتني بهذا الطواف، وهذا الطواف ركن من الأركان، فينبغي أن يعمله على التمام وعلى الصحة بالإجماع. فبهذا كان يعتنون بطواف الإفاضة أعظم من طواف القدوم، فإن طواف القدوم واجب عند الإمام مالك وسنة عند غيره، كما أن طواف الإفاضة الوداع سنة عند الإمام مالك وواجب عند غيره، ولكن طواف الإفاضة ركن بالاتفاق والإجماع، ركن عند الجميع، ركن من أركان الحج. الطواف بعد الرجوع من عرفة. ودخل صلى الله عليه وسلم إلى مكة وطاف وعاد إلى منى، فلم ينقل عنه صلاة العيد في ذلك اليوم. ثم إنه كان يشتاق إلى البيت فيخرج إلى الطواف متطوعا في بعض ليالي منى، ولم يشعر به أكثر الصحابة ومن عنده، فيخرج في الليل يظهر على البيت ويعود صلى الله عليه وسلم إلى مسجد الخيف حيث ضربت خيمته، فيبيت هناك. أما الفرائض الخمس فكان يصليها بالصحابة كلها في منى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيصلي بهم صلاة الفجر وصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. لم يغب في صلاة من الصلوات الخمس عن أن يؤم الناس في الخيف في أيام منى صلى الله عليه وسلم، فكان دخوله أثناء الليل ورجوعه أثناء الليل في غير أوقات الصلوات الخمس صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا تعددت الروايات. وقد طيبت صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة في حجة الوداع للحل وللإحرام، وهذه المسمى بالذريرة قلنا قصبطي جاء به من الهند مشهور بينه. وقالت في اللفظ الآخر لما سئلت بأي شيء طيبت رسول الله عند حرمه أو عند حرمه، قالت بأطيب الطيب، وهو أطيب الطيب صلى الله عليه وسلم. وقد كانوا إذا عثروا على شيء من عرقه جعلوه في طيبهم فيزدان طيب به. وقالت في الرفض الآخر بأطيب ما وجدته، وجاء أنا كأني أنظر إلى وبيص الطيب، الوبيص البريك، البريك واللمعان فيما فارق رسول الله فيما فرق رسول الله سمعه مفرق رأسه، وهو محرم عليه الصلاة والسلام. فيه أن الطيب كان يرى أثر بريقه من بعد إحرامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي لفظ كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يهل، يعني يحرم صلى الله عليه وسلم. وفي اللفظ الآخر وهو يلبي. وفي اللفظ الثالث أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم صلوات ربي وسلامه عليه. وجاء في اللفظ الآخر قالت إذا كان أراد أن يحرم يتطيب بأطم ما يجد ثم أراه بيصدهني في رأسه ولحيته بعد ذلك، والدهن إذا طلق يريد به الطيب في رأسه ولحيته صلوات ربي وسلامه عليه. ففي هذا الرواية زيادة اللحية، وأما المفرق فإنه يتعلق بالرأس. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمدين
آل وصحبه وسلم عدد معلوماتك وأمداد كلماتك وما ذكرك وذكرتك وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد آل وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
لما نص الفقهاء عندنا على أن هذا الطيب الذي تطيب قبل الإحرام في البدن لا في الثياب، لا في ثياب الإحرام وإنما في البدن، وإنما تطيب في بدنه، وأما ثياب وإحرامه لم يلبسها إلا بعدما خرج من المدينة وتطيب في المدينة صلى الله عليه وسلم، وثياب إحرامه إنما لبسها في ذي الحليفة، فيتطيب في البدن لا في الثوب. فإذا طيب الثوب ثم أحرم جاز له استدامة، فإذا نزع الثوب حرم عليه أن يرده لأنه مطيب، ثوب غير مطيب، بخلاف ما إذا انجر إلى الثوب الإحرام أثر من طيب البدن، لم يطيب الثوب ابتداء ولا قصده، ولكن لما بدنه طيب ولبس انتقل الطيب من البدن إلى ثوب الإحرام، فهذا معفو عنه حتى أخرجه يعيده ولا شيء عليه، لأنه إنما كان مما علق به من البدن وانجر إلى البدن ولم يقصد بالطيب نفسه ثوب الإحرام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، رضي الله تعالى عنكم. من بهجة المحافل إلى أن قال: فصل في ذكر أول من هاجر وبعض مشاهير المهاجرين. قد قدمنا نقلا عن أصحاب السير أن أول من هاجر أبو سلمة بن عبد الأسد وعبد الله بن جحش وعامر بن ربيعة. وفي صحيح البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، وكانوا يقرؤون الناس، فقدم بلال وسعد وعمار بن ياسر، ثم قدم عمر بن الخطاب في 20، ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونقل البخاري أولى. قيل: وحين قدومه صلى الله عليه وسلم صعد الرجال والنساء فوق البيوت، وتفرق الغلمان والخدم في الطرق ينادون: جاء محمد، جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما منازلهم في الأنصار فإنه نزل عثمان بن عفان على أوس بن ثابت أخي حسان بن ثابت، فلذلك كان حسان يحب عثمان حينئذ ويرثيه حين قتل. ونزل العزاب على سعد بن خيثمة، وكان سعد رجلا عزبا، فنزل عليه العزاب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزل قباء يخرج إلى بيته فيتحدث فيه مع أصحابه. ونزل بنو جحش على عاصم بن ثابت، ونزل الزبير وزوجته أسماء بنت أبي بكر على أبي سفيان بن الحارث، وولد لهما عبد الله بن الزبير في تلك السنة بقباء، فكان أول مولود ولد للمهاجرين بالمدينة، وأول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفرح المسلمون به لأنه قيل لهم: إن اليهود قد سحرتكم فلا يولد لكم. ونزل مصعب بن عمير على سعد بن زرارة، وقيل على خبيب بن عدي، وعبد الرحمن بن عوف على سعد بن الربيع، وسعد بن أبي وقاص على سعد اليماني، وطلحة بن عبيد الله على عمير بن معبد، وأبو سلمة وزوجته أم سلمة على عبادة رجل من بني عبيد بن زيد، وعياش بن أبي ربيعة على أبي لبابة، وعثمان بن مضعون وزوجته على خوات بن جبير، وعمر بن الخطاب وأخوه زيد ومن تبعه من أصهاره وعشيرته على رفاعة بن عبد المنذر، وحمزة وزيد بن حارثة ومن تبعهم على كلثوم بن الهدم. ونزل أبو بكر على خارجة بن زيد، ونزل علي رضي الله عنه على عويم بن ساعدة، وكان أمره النبي صلى الله عليه وسلم حين هاجر أن يتخلف بعده ليؤدي عنه الأمانات والودائع التي كانت عنده، فتخلف ثلاثا ثم هاجر فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم بقباء. ونزل عشبة بن غزوان على عباد بن بشر، نزل عبيدة بن الحارث بن المطلب وأخواه طفيل وحسين ومصطح بن أثاثة في آخرين على عبد الله بن سلمة أخي بل عجلان، فهذا من سمي لنا من مشاهير المهاجرين، وفي بعضهم خلاف، وكان نزولهم عليهم بالقرعة كما في حديث أم العلا الأنصارية، وهو من أفراد البخاري. ففي أن عثمان بن مضعون طار لهم في السكنة حين قرعة الأنصار على سكن المهاجرين، ونزل كثير منهم الصفة، وهو موضع مضلل إلى جانب المسجد كالسقيفة، نزلها من كان خفيف الحال لا يأوي إلى أهل ولا مال، فكانوا مرة 70 ومرة أكثر من ذلك. ولما نزل هؤلاء لفقرهم وغربتهم على هؤلاء مع قرارهم وثروتهم، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فآواهم في منازلهم وقاسموا فآووهم في منازلهم وقاسموهم أموالهم وآثروهم بأقواتهم وتلقوا المكاره دونهم، وصار أحدهم أرأف وأرحم بنزيله وأخيه في الدين من أخيه في النسب، واتخذوا ذلك الإخاء والحلف والولاء لحمة وسببا أعلى من كل سبب، لذلك أثنى الله سبحانه وتعالى على الفريقين في مواضع متعددة من كتابه العزيز، وجماع ذلك في الآيات المعمة لهم ولجميع السابقين واللاحقين من مؤمني هذه الأمة. فقال تعالى في بيان من له الحق في الفيء: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من ربهم رضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم قال في حق الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ثم قال في حق من تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان الآية.
صلى الله على سيدنا محمد وآله. ذكر في هذا الفصل أسماء بعض المهاجرين ونزولهم عند بعض الأنصار، وليس هذا بالعشر ولا بعشر العشر من المهاجرين والأنصار، ولكن هذا الذي حفظ وذكر من الأسماء في الكتب، وذكر غيره أيضا في كتب أخرى. فيعلم من ذلك شأن الهجرة وعظمتها. أما ما ذكر في أول من هاجر فما ذكر أصحاب السير لا يتناقض مع رواية البخاري التي أشار إليها، فإن ما جاء في البخاري أن أول من قدم عليه مصعب بن عمير كان ذلك قبل بيعة الثانية حق العقبة، وقد أرسل إليه مصعب بن عمير فكان من أول من وصل. ولما قال أهل السير أول من هاجر قصدوا بعد البيعة العقبة الثانية بعدما تعينت دار الهجرة لهم وتحددت، فهؤلاء أول الذي هجروا فيما بعد. وفي صحيح البخاري يقول أول من قدم علينا سيدنا البراء بن عازب، يقول أول من قدم علينا مصعب بن عمير، هذا بإرسال النبي له، هو أول من ذهب يعلمهم القرآن وعاد الإسلام، بدأ يذكر في المدينة قبل أن ينتشر وقبل أن يبايع عليه الصلاة والسلام من قبل أهل المدينة. فذهب سيدنا مصعب بن عمير يقرئ، ولحقوا ابن أم مكتوم قال وكانوا يقرئون الناس أن القرآن يدعونهم إلى الإسلام. ثم فقدم بعدهم بلال وسعد وعمار بن ياسر، هؤلاء من المستضعفين الذين قدروا يخرجون تمكنون. ثم قدم عمر بن الخطاب في 20 فوجه، قد تقدم أنه الذي أعلن هجرته، وبقية المهاجرين كانوا يخرجون سرا يستكفون شر قريش، ولكن هذا جاءهم في ناديهم وزنادى يقول إني مهاجر هدني الله ورسوله، من أراد أن تثكله أمه فليلقني في هذا الوادي، عند ذلك أنا بخرج من المحل الفلاني. فلم يتعرض له أحد، بل اغتنم الفرصة بعض المستضعفين فروا في الوقت الذي يخرج فيه عمر، وعدهم هناك حتى ما يؤذيهم أحد ومشوا معه. لهذا قال قدم علينا في 20 معهم من الصحابة، كان مشوا بعضهم مستضعفين يخافون المشي في الطريق، فمشوا مع سيدنا عمر يكون ذلك آمن لهم. ولم يزالوا يقدمون المدينة أفرادا وأرسالا حتى قدم الحبيب العظم صلى الله عليه وسلم، ولم يزال أيضا يهاجر من بعده من يهاجر إلى وقت فتح مكة، انتهت الهجرة من مكة. يقول وحين قدوم صلى الله عليه وسلم صعد الرجال فوق البيوت، تفرق الغلمان والخدم في الطرق ينادون: جاء محمد يا رسول الله، جاء محمد يا رسول الله، يعني يصلحون زف ويصلحون خاب على قول الحضرموت، هذا فرح بقدوم النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فكانوا عامة رجالهم إنسان من السطح ينظرون، سطوح البيوت ينظرون إليه صلى الله عليه وسلم وهو يمشي، وجميع غلمانهم وأولادهم الصغار وخدمهم في الطرقات يشلون الأراجيز فرحا بقدوم المصطفى عليه الصلاة والسلام: يا محمد يا رسول الله. وحتى وصل من إلى عند بيت أبي أيوب الأنصاري، فبادر بالخروج بنو اسمه بنو النجار، هؤلاء الذي منهم سيدنا أبو أيوب، فخرج بناتهم وأطفالهم يمشون في الشوارع يقول: نحن جواري من بني النجاري، يا حبذا محمد من جاري، هم الذين مروا عليه وهو واقف عند باب البيت حق أيوب فنظر إليهم وقبلهم حتى وقفوا بين يديه وهم بحماسهم ومحبتهم شدون. فالتفت إليهم تبسم قال أتحببني؟ قال جماعة الطفلات هؤلاء قلنا نعم والله يا رسول الله إنا لنحبك. قال الله يعلم أن قلبي يحبكم. حتى ما ضوى دخل البيت صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول في المنازل إنه ما نزل اسمه مهاجري في بيت أنصاري إلا بقرعة. ما سمحوا له الواحد شيء لأي واحد يقول تأخذ الفضل علينا والمكان تسابق أبدا إلا بالقرعة يخرج عنده. هذا يقول طارت القرعة وجاء عندنا فلان أما من نفسك ضيره قلت أفين تبغى بتشله على إيش؟ أنت أحق منا نبو تفضل لك والأجر لا عندي. قال عندي في صلح قرعة ده ينزل عند ذا وده ينزل عند هذا. فذكر منهم نزول سيدنا عثمان بن عفان على أوس بن ثابت أخو حسان بن ثابت. ولهذا كان عاطفة من سيدنا حسان لحب عثمان كثيرة نزولوا عندهم بالبيت ويذكروا في قصيده ورثاء حين موته. وعمد الذين لا أسر لهم ولا زالوا عزاب نزلوا عند سعد بن خيثمة. وسعد بن خيثمة كان رجل عزب فنزل عليه العزاب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان حين نزل قباء صلى الله عليه وسلم يخرج إلى بيته ويتحدث مع من فيه من الصحابة رضي الله عنهم. نزل بنو جحش العاصم بن ثابت. نزل الزبير بن العوام وزوجته أسماء بنت أبي بكر على أبي سفيان بن الحارث وولد لهما أول مولود في الإسلام. كان أول مولود ولد في المسلمين بعد الهجرة أول مولود ولد للمهاجرين عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير بن العوام ففرحوا به لأن الدعايات والكلمان الذي يهرشون بها الناس ويخوفون خلق الله باليهود كما هم في كل وقت صلحوا لهم دعاية فزعون الناس منهم قالوا سمعوا كلكم المهاجرين اللي جيتوا مع محمد صلحوا عليكم اليهود سحر ما يولد لكم ما أحد يجي لكم أولاد إن الله نراجعون. وإذا أبو دعاية كذبوا لا لها أصل. ولد عبد الله بن زبير فكان أول مولدهم وتوالدوا بعد ذلك ولد بعد ولد ولكن يحبون التهريج والتهريج والتخويف خلق الله سبحانه وتعالى وهذا شأنهم. كان هذا عبد الله بن الزبير أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله بتحنيكه له. وسيدنا مصعب بن عمير نزل من قبل على سعد بن زرارة وقيل على خبيب بن عدي ويحتمل أن يكون تنقل في بيتيهما. عبد الرحمن بن عوف على سعد بن الربيع وهذا الذي ضرب المثل سيدنا سعد بن الربيع وقال لعبد الرحمن بن عوف اسمع نصف أملاكي كله نصف أموالي لك اسمع ومعي زوجتان انظر هذا قبل فرض الحجاب انظر أيهما أحب إليك وتطلقها تعتد ثم تزوجها أنت. وسيدنا عبد الرحمن بن عوف لا أخذ ماله ولا أخذ أهله قال بارك الله لك في أهلك وولدك دلني على السوق أنا رجال تاجر وعرفت دلنا بس ساعدنا ببدأ التجارة في السوق حقكم في المدينة. وكان من أغنياء الصحابة وأثريائهم فهؤلاء قابلوا بهذه المقابلة العجيبة وذاك ما جاءوا يلهفون يقولوا توشوا تماما قال بارك الله لك في أهلك وولدك ومالك لكن دلني على السوق التجربة تجيب الكشف وخرج. فكانوا ضربوا أروع الأمثال عليهم رضوان الله وأثنى عبد الرحمن عليهم في قرآنه بإيثارهم وبإعطائهم وبسخائهم وفرحهم بمن جاءهم من المهاجرين. يقول هذا سعد بن الربيع وهو الذي سأل عنه صلى الله عليه وسلم يوم أحد قال من يأتيني بخبر سعد بن الربيع. فذهب بعض الصحابة فإن القتلى وجدوا بين الجرحى وجدوا في آخر رمق جاي لعنده ما عاد يقدر على الكلام ولا عاد يقدر على الحركة في آخر رمق. قال سعد بن الربيع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما سمع اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح عينه وأخذ يتكلم. قال رسول الله يقرأك السلام قال رسول الله Resulullah aleyhissalatu vesselam قال اقرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل له اني في الموت انا ميت من الموت واقرئ اصحابك اصحابنا يعني الانصار السلام مني وقل لهم يقول لكم سعد لا عذر لكم قل لا عذر لكم ان يخلص الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف ما دام عندكم عين تطرف لا عذر لكم ان يصل احد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هذا اخر كلام ووصيته عندهم فاضت روحه بعدها ورجع قال للنبي رسول الله قال كذا كذا وفاضت روحه ترحم عليه صلى الله عليه وسلم ودعا له سعد بن الربيع رضي الله تعالى عنه هذا الذي نزل عنده سيدنا عبد الرحمن بن عوف سعد بن أبي وقاص نزل على سعد اليماني طلحة بن عبيد الله نزل على عمير بن معبد أبو سلمة وزوجته أم سلمة نزلوا على عبادة رجل من بني عبيد بن زيد وعياش بن أبي ربيعة نزل على أبي لبابة الأنصاري وأبو لبابة هذا له القصص في التوبة حتى صلحوا أسطوانة وسط المسجد إلى اليوم اسمها باسمه أسطوانة أبي لبابة إذا أحس منه بخطأ أو تقصير تجي يربط نفسه ما عاد يفكه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ما تنزل عليه التوبة في قصة مع اليهود في بني قريظة وفي قصتهم أيضا في اسم هذيك لما ذهب صلى الله عليه وسلم إلى تبوك ورجع وربط نفسه بالسارية كما ربطوا معه جماعة منهم أيضا أنفسهم معه بالسواري في المسجد وقال نزل عثمان بن مضعون هذا أخ النبي من الرضاع وزوجته على خوات بن جبير وكان عثمان بن مضعون هذا أول من توفي من المهاجرين بالمدينة توفي وقبره صلى الله عليه وسلم ووضع عليه لأنه أخو من الرضاع ووضع عليه الحجرة وقال أتعلموا به قبر أخي وادفن إليه من مات من أهلي وهناك بجانبه قبر ابنه إبراهيم لما توفي ابنه إبراهيم و عمر بن الخطاب وأخوه زيد بن الخطاب من ذبيعه من أسهل وعشيرته على رفاعة بن عبد المنذر حمزة وزيد بن حارثة من ذبيعهم على كلثوم بن الهدم عليهم رضوان الله نزل سيدنا أبو بكر على خارجة بن زيد نزل سيدنا علي على عوين بن ساعدة والنبي قد أمر سيدنا علي يتخلف في المكة ليرد الودائع لأهله وردها وبعد ثلاثة وأكثر لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فأدركه عند وصوله إلى قباء قبل دخوله إلى داخل المدينة لا إله إلا نزل عتبة بن غزوان على عباد بن بشر ونزل عبيدة بن الحارث بن المطلب وخواه طفيل وحسين ومصلح بن أثاثة على عبد الله بن سلمة رضي الله تعالى عنهم وكم غيرهم أسمى كثير مئات نزلوا على أولئك القوم الكرام المثنى عليهم من قبل رب العالمين ويقول أن عثمان بن مضعون طار لهم طار يعني وصل في حضنا في السكنة حين قرعت الأنصار على سكن المهاجرين عملوا القرعة تسابقا منهم على أن ينزلوا كل منهم ينزل المهاجرين عنده وأصحاب الصفة نزلوا بالصفة جانب مظلل من المسجد مثل السقيفة حلوا فيه وسكنوا فيه من كان خفيف الحال لا ياوي إلى أهل ولا مال وكانوا مر 70 ويصلون إذا زادوا إلى 300 ويقلون إلى 70 هؤلاء أصحاب الصفة الله أكبر معلوم ثناء الله على الأصناف هؤلاء للفقراء المهاجرين يخرجوا من دار الموالين يبتغون فضلا من رسول أولئك هم الصادقون قال في حق الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوقش عن نفسه فأولئك هم المفلحون ثم ذكر أن وظيفة الذين يجون بعدهم أن يعرفوا قدرهم وسبقهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان. هذا لما بدأت تظهر بدعة التجري على الصحابة، قال بعض الصحابة وبعض أهل البيت يقول لهؤلاء من أنتم؟ هل أنتم من الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من الله؟ أشهد بالله لستم منهم. هل أنتم من الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجرهم؟ أشهد بالله لستم منهم. هل أنتم من الذين جاءوا بعد يقول ربنا اغفر لنا وخلنا نسبوا الإيمان؟ لستم منهم. فين حطكم؟ قال ما لكم محل في القرآن، فين نحطكم؟ وين محلكم؟ لا من ذرة ولا من ذرة من ذرة، فين؟ منين؟ من أي صنف نحطكم؟ فين؟ لا وقعتم من المهاجرين ولا من الأنصار ولا سلموا منكم المهاجرين والأنصار، ولا قلتم من بعدهم ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان، ففين نضعكم؟ قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ما لهم مكان في الاعتبار، في اعتبار القرآن لهؤلاء الذين قال توزع عليهم الغنائم للفقراء المهاجرين. ثم ذكر الأنصار، ثم ذكر الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان. الحق الرحمن الذي أحاط بكل شيء علما ذكر لنا هذا، وهو سيعلم ما يقولون ويفعلون بذرة ذرة إلى آخر عمرهم، ولا ما هو عالم سبحانه؟ أعوذ بالله من غضب الله، هذا شيء شك في علم الله، داري بذرات ما يعتقدون وما ينوون وما يعزمون وما يقولون وما يفعلون إلى أن يموتوا، وقال كذا. بعدين عاد الحد حق، عاد حد حكم، هذا الله تعالى هو داري إيش بيقولون وإيش بيعملون إلى أن يموتوا، ولا ما هو داري سبحانه؟ أستغفر الله العظيم، هو اللي حاط علم بهم. قال بس هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء، انتهت المسألة. والذين جاءوا ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان، ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من يتوفى الآن، ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبسندكم الصحيح للإمام أبي زكريا محي الدين بشرف النووي رضي الله عنه وعنكم، ونفعنا به بكم وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين، ورضي الله عنكم. إلى أن قال: المسألة الرابعة، إذا نسي نية الصوم في رمضان حتى مطلع الفجر لم يصح صومه بلا خلاف عندنا، لأن شرط النية الليل ويلزمه إمساك النهار ويجب قضاؤه لأنه لم يصمه، ويستحب أن ينوي في أول النهار في أول نهاره الصوم عن رمضان، لأن ذلك يجزيه عند أبي حنيفة فيحتاط بالنية. الخامسة، إذا نوى وشك هل كانت نيته قبل الفجر أو بعده، فقد قطع الصيميري وصاحبه الماوردي وصاحب البيان بأنه لا يصح صومه، لأن الأصل عدم النية، ويحتمل أن يجيء فيه وجه، لأن الأصل بقاء الليل، كمن شك هل أدرك ركوع الإمام أم لا، فإن في حصول الركعة له خلافا سبق في موضعه، ألا صح أنها لا تحصل؟ ولو نوى ثم شك هل طلع الفجر أم لا أجزاه وصح صومه بلا خلاف. صرح به صاحب البيان، قال هو والصيمري، ولو أصبح شاكا في أنه نوى أم لا لم يصح صومه.
نعم، إذا نسي نية الصوم في رمضان حتى طلع الفجر يجب عليه الإمساك من أجل حرمة رمضان، وينبغي له أن ينوي ما دام في أول النهار من أجل مذهب أبي حنيفة، ولكن على قول الجمهور لابد أن يمسك ولابد أن يقضي يوما بدل هذا اليوم. هذا الثاني، نوى وشك هل النية كانت قبل الفجر أو بعده، فيأتي فيه إما اعتبار أن الأصل بقاء الليل فتكون النية في الليل حتى يعلم أن الفجر طلع، والقول الثاني المجمد أن الأصل عدم النية وأنه لم ينوي إلا بعد طلوع الفجر. ومثل إذا شك هل أدرك الركوع مع الإمام أو لا، ثم لا إله إلا الله. إذا كان نوى ثم شك هل طلع عليه ولا أجزته هذه النية بيقين، لأن الأصل بقاء الليل تختلف عن المسألة الأولى. وإذا أصبح وشك هل نوى البارحة أو لم ينوي، فالأصل العدم، الأصل أنك ما نويت، أنت تعلم أنك نويت، فعليك الإمساك وعليك أن تصوم يوما بدل هذا اليوم.
السادسة، قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى: يتعين رمضان لصوم رمضان فلا يصح فيه غيره، فلو نوى فيه الحاضر أو المسافر أو المريض صوم كفارة أو نذر أو قضاء أو تطوع أو أطلق نية الصوم لم تصح نيته ولا يصح صومه، لا عما نواه ولا عن رمضان. هكذا نص عليه وقطع به الأصحاب في الطرق إلا إمام الحرمين، فقال: لو أصبح في يوم من رمضان غير ناو فنوى التطوع قبل الزوال، قال الجماهير لا يصح، وقال أبو إسحاق المروزي يصح، قال الإمام: فعلى قياسه يجوز للمسافر التطوع به، والمذهب ما سبق. واحتج له المتولي أن التشبه بالصائمين واجب عليه، فلا ينعقد جنس تلك العبادة مع قيام فرض التشبه، كما لو أفسد الحجة ثم أراد أن يحرم إحراما آخر صحيحا لم ينعقد، لأنه يلزمه المضي في فاسده، والله أعلم. السابعة، قال المتولي في آخر المسألة السادسة من مسائل النية: لو نوى في الليل ثم قطع النية قبل الفجر سقط حكمها، لأن ترك النية ضد النية، بخلاف ما لو أكل في الليل بعد النية لا تبطل، لأن الأكل ليس ضدها. ثامنة،
بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله تعالى عنكم. إلى أن قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن كلامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل، كل ميت يختم على عمله.
ومعنى الرباط أن يجلس في ثغرة يدخل منها العدو على المسلمين، فيحرس تلك الثغرة حتى لا يتمكنوا من الدخول على المؤمنين. هذا الرباط الأصل فيه. ورباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل. ثم اختلف في معنى قوله: فذلكم الرباط في انتظار الصلاة بعد الصلاة وأسباق الوضوء على المكاره وكثرة الخطاء للمساجد، ذلكم الرباط، ذلكم الرباط، أي فاعلك هذا المرابط في سبيل الله فعل هذا مثل المرابط في سبيل الله، أو ذلكم الرباط، ذلكم الارتباط بحقائق الدين والإيمان والربط بالحق جل جلاله. رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل. قرأ:
كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويأمن من فتنة القبر.
يعني إذا مات وهو في الرباط في المرابطة في سبيل الله فأدركه الموت هناك، فكأنه مستمر محله مرابط، يعني ما قطعه عن الرباط إلا الموت، فينمى له عمله إلى يوم القيامة. طيب،
لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، من قاتل في سبيل الله فواق ناقة، لتكون كلمة الله هي العليا وجبت له الجنة، الفواق قدر ما بين الحلبتين.
لو قضى هذا الوقت في الجهاد في سبيل الله ونيته خالصة لتكون كلمة الله العليا وجبت له الجنة بهذا المقدار ما بين الحلبتين، مقاتل في سبيل الله وليس له نية إلا أن تكون كلمة الله هي العليا.
ألا أخبركم بخير الناس: رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله، ألا أخبركم بالذي يتلوه: رجل معتزل في غنيمة له يؤدي حق الله فيها.
وكان يذكر هذا الحديث بعض المجاهدين أيام الجهاد، كان في أفغانستان في مضادة الغزاة المعتدون من أهل الكفر في من أهل روسيا عليهم. وبعدين يتعجب يقول دلهين بعض أخواننا المسلمين لا جهدوا ولا قطوا ولا وجهوا معنا ولا اعتزلونا وسكتوا. قال حد يكفرنا وحد يسبنا وحد يتكلم علينا؟ قال اتقوا الله في الجهاد والمجاهدين. الضربة من الأخ ما هي مثل ضربة من العدو. قال تعينون عدونا علينا؟ قال بعد من عنا ابتدانا في هذا الجهاد. يقولوا في ذكر حاله أنه طلبوا مني الذين عزموا معنا على قتال هؤلاء المعتدين أوجد مسدس واحد ما قدرت. قال ماشي عندنا دايب سيوف. قال ماشي عندنا. ابتدانا بالحجر. قال ابتدانا الجهاد بالحجر. وبعدين صارت الأسلحة اللي معهم كلها الأسلحة الحديثة حق روسيا يغنموها من الروس وهم يجاهدون بها. ثم قال لي بعض رؤساء الجهاد لما لقيته في أوروبا قال خرب علينا الجهاد صنفين من الناس. صنفين ناس قصدهم السلطة والنظام والحكم ما هم حول اللي تكون كلمة الله العليا عندهم. كلمة الله لهم وهم وهي وهم هم هي وهي هم بس. قال هذول الثانيين المكفرين المشركين يكفرون خلق الله بدعونهم. قال خرب الجهاد علينا. كنا في جهاد أن أول في جهاد ظهرت لهم كرامات كثيرة يوم الجهاد. بعدين رجعوا بينهم لبين يتقاتلون والعياذ بالله تعالى إلا من سلم الله منهم. فيقول هذا خير الناس رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله. قال أخبركم ليه تلو رجل معتزل في غنيمة لا يؤدي حق الله فيها. قال تمام كفى شره الناس. أما ذلك قال لا جاءوا يقاتلون ولا سلمنا منهم قاعدين ورانا يتكلمون علينا ويقولون هذه. وحتى قال بكل أسف سمعت الناس يقولون ما هناك جهاد في أفغانستان إنما قتال بين مشركين وملحدين. أوه حاول أول أقول بلا ليه دولة حنفية ماتريدية صوفية. قال خلاص ما شاء الله مشركين وملحدين أعوذ بالله من غضب الله. وقام الجهاد في بدايته على أيدي هؤلاء الذين قامت على أيديهم الطرق في المنطقة وتسلسل في ديارهم الأخذ عن الشيوخ من أصحاب الطرق التصوف ومن أهل السنة. هم اللي قام على أيديهم الجهاد من بدايته. نعم قرأ.
وقال عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
وجاء في الروايات الأخرى عين غضت عن محارم الله. فهذه الثلاث العيون لما تبكي في القيامة وباقي العيون كلها تبكي بكى ما ينفع. بكى ما ينفع كان بكى ينفع في الدنيا. البكى اللي ما ينفع بكى القيامة وبكى النار هذا كثير لكن ما عاد ينفع. وكلهم يبكون إلا العين التي بكت من خشية الله في الدنيا ما عاد تبكي في الآخرة خلاص. وعين باتت تحرس في سبيل الله سهران والناس ينامون وهم في عيونه يؤدي واجبه في الحراسة خلاص يكفي ما عاد تبكي عينه يوم القيامة. وعين غضت عن محارم الله. اقرأ.
وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قتل في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في سبيل الله فهو شهيد.
هذا قتل وهذا مات لكنه في سبيل الله كلهم شهداء. قال ما هو ذا واحد دون هذا. ويقول سبحانه وتعالى في ذكر ذلك لا يقول في سورة الحج يقول جل جلاله وتعالى في علاه والذين هاجروا في سبيل الله والذين هاجروا في سبيل ثم قتلوا أو ماتوا. قتلوا أو ماتوا. قتل أو مات مات مو طبيعي كأنه في سبيل الله. ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله له خير رازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. فهنيئا لهم. قال من قتل في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في سبيل الله فهو شهيد. نعم. ومن مات
في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، والغريق شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو أو دينه، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، والمرأة تموت بجمع، أي إذا ماتت وولدها في بطنها. وقال عليه الصلاة والسلام: من ترك المراء وهو مبطل بني له بيت في رواض الجنة، ومن تركه وهو محق بني له في وسطها، ومن حسن خلقه بني له في أعلاها.
هذه ثلاثة بيوت وفي عدد من الروايات تكفل بها وضمن بها. أنا زعيم، يقول أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وهو مبطل، أنا زعيم في بيت في وسط الجنة لمن ترك المراء وهو محق، أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. زعيم كفيل هذا متكفل. ويقول من ترك المراء وهو مبطل بني له بيت في ربض الجنة أسفلها، هو اللي مبطل لكنه جنة بالناس المشاكل والعاد صلح منازعات ومخصمات وسكت ساكت وعطل أهل الحق حقهم وسكت وخلاص، عدوا له جزاء، خذ لك بيت في الجنة مشان جنبت المسلمين مشاكل وشدة، ما هو تجلب لهم مشاكل والعياذ بالله وعادك بغيت الجنة ويسمون نفسهم شهداء وهم جلبوا المشاكل للمسلمين وصلحوا بلاوي وعرضوا وسروا ديار ومنازل للهدم ولا، ويقولوا بغوا أنهم شهداء أن حولوا تبعين. لما تكون الجنة ملك الحزب حقكم قولوا هذا، أما ما دامت ملك الله اسكت تأدب مع الله، الشهيد عند الله من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، ليتبع خلي اللعب بالدين. ومن ترك المراء وهو محق وعنده البينة وعنده، لكن حتى لا يقع في النزاع والخصام قال خله يأخذون حقي ولا صلح مشاكل ولا خصام، خذ لك بيت فوق في وسط الجنة. فإن كان مع هذا عاد حسن أخلاقه لا سبهم ولا تكلم عليهم وأحسن إليهم، طلع له فوق أعلى الجنة، خذ لك بيت وفي كفيل على عدو بي يلتزم لك بالبيت، ومن الكفيل صاحب الوجهة الكبيرة اللي يقال قل يسمع لقولك، ها أنا زعيم في ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. قرأ.
وقال: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة التنازع في أمر دينهم واختلافهم على أنبيائهم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا، من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله الحرام ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والله أعلم.
من كتابكم مملة القلب والأعضاء تخير الدعاء والتلمح الإخلاص. الحمد لله الرحمن الرحيم الملك الجواد الكريم، نسأله أن يصلي ويسلم أفضل الصلاة وأزكى التسليم على عبده المصطفى المجتبى ذو الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه ومن سار في منهجه القويم. أما بعد، فإن من جملة ما ينازل الإنسان في مملكة قلبه وأعضائه شؤون تخير الألفاظ في الدعوات، وفي ذلك جاءتنا الأخبار بطلبات الصحابة لبعض الأدعية من رسول الله، وجاءتنا أيضا اختيارات من الحق تعالى وهبها لنا فعلمنا أدعية في الكتاب العزيز ندعو بها، كما تقدم في بعض الدروس ذكر ثنائه على من يدعوه على من يدعونه بقوله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصح في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم
كان يكثر من هذا الدعاء: طلب الكرامة الحقيقية وهي الاستقامة. علمنا الله تعالى كيف ندعوه، ومن أعظم ذلك ما تضمنته فاتحة الكتاب أعظم سور القرآن: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فهو أعظم ما طلب من الحق، إذ قد دعانا إلى المشي على الصراط المستقيم والاستقامة عليه، فحين نطلب منه توفيقه وإعانته على القيام بما دعانا إليه يكون مقدار الطلب عظيما. فهو من خير ما نطلبه من الحق جل جلاله، فنطلب منه أن يمكن فينا جميع الصفات التي دعانا للتحلي بها، وأن يخلينا عن جميع الصفات التي حذرنا منها ونهانا عنها. ومن هنا جاء قولهم: الاستقامة أعظم كرامة. فمن أعلى ما يكرم الله به العبد أن يوفقه للاستقامة في أقواله وأفعاله وأحواله. ولذلك إذا نسبوا هذه الكرامات الحقيقية للكرامات الصورية التي قد تكون كرامة وقد تكون استدراجا وقد تكون غير ذلك، قالوا: استقامة مع الله في ركعة خير من ظهور 70 كرامة، أي من خوارق العادات التي تتعلق بها النفوس وتتشوف إليها، حتى إن من الناس من يظن أن الولاية والقرب من الله تعالى قائم على خرق العادات، وليس الأمر كذلك. فكم من عبد من عباد الله لا يظهر على يديه شيء من الخوارق أرفع درجة عند الله وأعظم حالا مما يظهر الكرامات. والتعلق بخوارق العادات من جملته هوى النفس، ومن هنا قام الاجتهاد عند المجاهدين في العبادات على أنهم يخلصوا قلوبهم من قصده، حتى لا يكون لهم مقصودا إلا استجابة لأمر الله تعظيما وإجلالا له، وقياما بحق ربوبيته وأداء لحق العبودية له جل جلاله. فهم يتنبهون لأن لا تأخذهم مقاصد هذه الأهواء، فهي من جملة الهواء. ومن هنا نعلم أن الراسخين في العلم والولاية يكونون من أبعد الناس عن الهواء. لذلك فإن غالب ما يصدر من كرامات الأولياء على غير رغبة منهم فيها أو شغف بها أو تحكم فيها، ولكن تظهر أما من حيث لا يشعرون حيث يجريها الله على أيديهم، أما لحاجة من الحاجات وإما لحاجة من الحاجات وضرورة من الضرورات. وقد حملت لنا السيرة النبوية هذه المعاني، فنرى كم من أحوال الشدة صور فيها صلى الله عليه وسلم، وكم من أحوال الجوع، وكم من أحوال العطش، ونجده في بعض الأحوال يظهر كثيرا من الخوارق وكثيرا من المعجزات للحكمة. والأنبياء أيضا متعبدون بأظهار المعجزات دعوة إلى الله لإقامة الحجة على العباد ولفتح أبواب الرحمة لخلق الله سبحانه وتعالى. أنواع الخوارق للعادات: يجب أن يستقر في القلب أن الكرامة الحقيقية هي أن تحلى بالوصف المحبوب لله، وأن تنقى عن دنس المخالفات لجبار جل جلاله. ولأجل هذا فإنهم ينظرون من الإنسان إلى استقامته على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم واتباعه له، فهو الأساس والميزان. وليس بصحيح أن من كان أعظم ولاية عند الله تظهر على يديه الخوارق أكثر، بل إن هذه الخوارق قد تكون على سبيل الكرامة المستقيم الصالح الذي لا تزيده إلا تواضعا وأدبا مع الله، وقد تكون تلبيسا وتدليسا. وأما السحر وشعوذته لمن يستعمل ذلك، وأما إهانة من الله لبعض أعدائه ممن تخرج العادات على ضد ما يريدون
تكون خرق العادة لكن على ضد ما يريدون، هذا أنواع من الإهانة قد يصاب بها بعض الفجار والكفار، ويذكرون ذلك عن مسيلمة الكذاب أنه قال له بعض أصحابه إن محمد تفل في بير فاض ماءها حتى شربوا منها بأيديهم، فجاء إلى بير فيها ماء قليل قالوا بغنك تتفل فيها من أجل يتكثر ماء، تفل فيها فيبست غار الماء ما عاد بقي شيء لا قليل ولا كثير. ومرة أخرى جاءوا له برجل أعور على عين واحدة وقالوا إن محمد رد عين قتادة وبغناك تقرأ على عين هذا مشان تفتح. جاء يقرأ عمية الصحيحة صار بعد واحدة ولا ثنتين. هذا يسمونه إهانة ولو وقع على مراده يصور استدراج بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم ورضي الله عنكم. استدراج لبعضهم مما يكون من خرق العادات وفق ما يريدون كما يحصل للدجال الذي يخرج في آخر الزمان. وما من نبي إلا حذر أمته من الدجال وقد حذرنا منه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وزادنا بيانات لم تكن على ألسن الأنبياء قبله وقال مهما خفي عليكم من شانه فلا يخفى عليكم أن ربكم ليس بأعور وهو أعور العين فلا يغرنكم ما يظهر من الخوارق. وقد جاءنا في الصحيحين أن من أفضل من يقتلون في الله ذاك الذي يقتله الدجال ثم يحييه خارج حدود حرم المدينة فيدعوه إلى الإيمان به فيقول أنت الأعور الدجال الكذاب الذي حدثنا عنك رسول الله فيشقه نصفين ويمشي بين نصفيه ثم يقول قم فيقوم بإذن الله اختبارا لحال المؤمنين فإذا انتصب قائما قال له أتؤمن بي فيقول ما ازددت فيك إلا بصيرة. قال ثم يقول يا أيها الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس. قال فيأخذه الدجال ليذبحه فيجعل ما بين رقبته إلى سرقوته نحاسا فلا يستطيع إليه سبيلا ولا يفعل بعده بأحد شيئا في أيام فتنته التي تموج في الأرض وتدخل من باب الشهوات الذي إذا تحكمت على عبد أخرجته عن مبادئه وعن أخلاقه فليكن الإنسان على بصيرة. وقد جاء في الحديث أن عيسى بن مريم بعد نزوله يخبر أقواما من الصابرين أيام الدجال بمنازلهم في الجنة جزاء ما صبروا وذهبوا إلى الجبال بلا تغذية حتى يبعث الله لهم ظباء يشربون من ألبانها ويجعل لبعضهم تغذية بالتسبيح حتى تنتهي أيام الدجال. ويعطينا هذا الصورة عن النجاح في الصبر وإدراك اختيار المسلك الحسن كاختيار القول الحسن الذي ابتدأنا بالحديث عنه الاعتناء بالدعوات الماثورة في الكتاب والسنة. ومن جملة اختيار القول الحسن الأدعية التي كان يطلبها الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول السيدة عائشة يا رسول الله أرأيت إن أدركت ليلة القدر فبما أدعو؟ قال صلى الله عليه وسلم قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فعلمها هذا الدعاء العظيم الجامع الذي تطلب فيه العفو من ربها الكريم وهو سبحانه وتعالى حسن العفو إذا عفا وسمح ستر عبده وتحمل التبعات عنه وأرضى عنه خصومه وأدخله جنته برحمته. فينبغي أن يكون للمؤمن نصيب من أخذ آيات يدعو بها من آيات الدعوات في القرآن ويأخذ بعض الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينسى الدعاء بها في مجالسه. وقد دلنا صلى الله عليه وسلم على ما نختم به المجالس ليكون كفارة لما جرى منا في المجلس وتثبيتا لما كان فيه من الخير. فعلمنا عند القيام من المجلس أن نقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. كما علمنا صلى الله عليه وسلم عند الخروج من البيت أن نقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمن قال هذه الكلمات عند خروجه من البيت قال له ملك هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. فيقول له شيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. وقد علمنا صلى الله عليه وآله وسلم عند منامنا أن نسبح الله 33 ونحمده 33 ونكبره 33 أو 34 وأن ذلك خير لأحدنا من الخادم. كما علم ذلك ابنته فاطمة الزهراء وسيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنهم وذلك عندما فكروا بطلب خادم من الخدام الذين يوزعهم فعلمهم هذا الدعاء. وفي هذا إلماح أنه ينبغي أن نتخير من الأقوال والدعوات ما يكون لنا زادا وفتحا لأبواب البر من ربنا ودفعا للأسوأ عنا. يقول سيدنا حذيفة بن اليمان: يأتي على الناس زمان لا ينجو فيه إلا من دعا بدعاء كدعاء الغريق. اللهم اجعلنا من الداعين المقبولين، واجعلنا من المستجاب لهم يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
بالقبول والقبال وصلاح الحوار، وإن شاء الله تولنا وتولاكم يرعانا وعاكم، والله إن شاء الله يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرق ما تفرق حصوما، أن يفتح علينا فتوح عارفين فقهنا في الدين علينا متبه لهدينا سواء السبيل، يشفي مرضانا وعاكم بتانا ورحم موتانا، والله يعطي كل منا وقصول أمول على مرضى الله وصول بخارة الدنيا زايدين لمتصين في عافية مسارات زيادات، وأحبان الله لا يستغفرنا لغفر الذنوب وستر العيوب وكشف الكروب وصلاح القلوب وتفريع على كل مكروب، يعطينا المطلوب بمعنى بالحبيب المحبوب. من الله يتولنا بولاه ويحمينا بحماه، واجعلنا لكم من حزب الصيام وتوب علينا توبة نصوحة يزكينا قلبا وجسما روحا، يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف كروبنا ويصلح قلوبنا وقلبنا وينور بصرنا بصيرنا، ويعطينا ما أمناه وما طلبنا وما رجينا من ديننا ودنيانا وأخرانا ومعاشنا ومعادنا، ويعيد علينا هذه الليالي الفضيلة العياد العياد ما إن شاء الله سنين بعد سنين وعام بعد عام، لما يحب ويرضى ربنا ديار الكرام زايدين لما تقصين في عوافي وخيرات ومسارات زايدات، ويحفظ علمائنا وصلحانا وتقينا وأقطابنا وتادنا ومتعنا هم، ويرحموا يا رب الله يا الله كثر الداعين والأدلة والمرشدين لسلك الله في خير وعافية على هذه النية معطوط العمر في عافية استقامة وطاعة عبادة، وجراها كلام من الدنيا بعثهم لا إله الله في على هذه النية وكن صالحا تشفعوا بها وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر رسالة الفاتحة.